وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا منجح الطلبات يا قاضي الحاجات يا منزل البركات يا راحم العبرات يا مقيل العثرات يا كاشف الكربات يا مقيل العثرات يا كاشف الكربات يا ولي الحسنات يا رافع الدرجات يا مؤتي السؤلات. وأنا أسألك يا إلهي وأدعوك يا ربي وأرجوك يا سيدي وأطمع في إجابتي يا مولاي كما وعدتني وقد دعوتك كما أمرتني فافعل بي ما أنت أهله يا كريم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله أجمعين. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في الركن الثالث وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. وندخل مباشرة في تطبيق العبارة لأننا بينا ما يكفي من الشرح والبيان في البحث السابق وما سبقه من بحث. إذن بعد التوكل على الله نقول في الصفحة 428 يقول السيد قدست نفسه الزكية: أمر الركن الثالث وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. هذا الركن الثالث وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. نحن أشرنا إلى وحدة الموضوع أو إحراز بقاء الموضوع وأشكلنا على هذا الأمر، وهذا يأتي إن شاء الله التفصيل لاحقا في مراحل قادمة إن شاء الله. إذن الكلام هنا نسمي ضمن هذه المرحلة نقول الركن هو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. ضع هذه العبارة وهي وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة بين قوسين. هذا هو عنوان الركن الثالث، هو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. فيستفاد من ظهور الدليل، الكلام السيد الشهيد قدس بنفسه، فيستفاد من ظهور الدليل في أن الشك الذي يمثل الركن الثاني، وهو ما هو الركن الثاني؟ هو الشك في البقاء. فيستفاد من ظهور الدليل في أن الشك لا ينقض اليقين بالشك، في أن الشك الذي يمثل الركن الثاني يتعلق بعين، اكتب فوق بعين أي بنفس، بعين ما تعلق به اليقين الذي يمثل الركن الأول. الركن الأول هو اليقين بالحدوث، الركن الثاني الشك بالبقاء. فيريد أن يبين بأن ظهور الدليل في أن الشك والبقاء يتعلقان بمتعلق واحد. فيقول في أن الشك الذي يمثل الركن الثاني يتعلق بعين بنفس ما تعلق به اليقين الذي يمثل الركن الأول. الشك يمثل الركن الثاني واليقين يمثل الركن الأول. إذن لنحذف يمثل الركن الثاني ومثل الركن الأول ونقرأ العبارة، نقول فيستفاد من ظهور الدليل في أن الشك يتعلق بعين ما تعلق به اليقين. واضح؟ يعني عبارة الذي يمثل الركن الثاني، ضع هذه العبارة بين قوسين حتى تكون خارجة عن القراءة للبيان والتوضيح، وعبارة الذي يمثل الركن الأول تكون خارجة عن القراءة. فنقرأ نقول فيستفاد من ظهور الدليل في أن الشك الذي يمثل فيستفاد من ظهور الدليل في أن الشك يتعلق في أن الشك يتعلق بعين ما تعلق به اليقين. إذ لو، لماذا وما هو الدليل على هذا الأمر؟ نقول إذ لو تغاير، يقول السيد قدس نفسه، إذ لو تغاير متعلق الشك مع متعلق اليقين فلن يكون العمل بالشك نقضا لليقين. لو تعدل المتعلق فلا يكون العمل هو عبارة عن نقض اليقين. وإنما يكون نقضا له، أي وإنما يكون العمل بالشك نقضا لليقين في حالة وحدة المتعلق لهما معا. لاحظ، وإنما يكون، لا، فلن يكون العمل بالشك نقضا باليقين نقضا لليقين، هذه في حالة تغير المتعلق، تعدد المتعلق. وإنما يكون، هنا ما هو اسم يكون؟ تسجل، اسم يكون هو العمل بالشك. إذن لا يكون أو لن يكون العمل بالشك نقضا لليقين إذا تعدد المتعلق، وإنما يكون العمل بالشك نقضا لليقين في حالة وحدة المتعلق لهما معا، أي للشك واليقين. إذن نقرأ العبارة مرة أخرى، نقول وإنما يكون العمل بالشك، قلنا هذا اسم يكون، وإنما يكون العمل بالشك نقضا له، أي نقضا لليقين في حالة وحدة المتعلق لهما، أي للشك واليقين. والمقصود، ماذا نقصد؟ هذه نقطة أخرى يشير إليها. ماذا نقصد؟ نحن سجلنا قلنا في الركن الثالث نتحدث في عدة نقاط، النقطة الأولى انتهينا منها، نأتي إلى النقطة الثانية. نقول ماذا يقصد بالوحدة؟ والمقصود بالوحدة الوحدة الذاتية. لاحظ، المقصود بالوحدة الوحدة الذاتية للزمانية. هذه نقطة أخرى، إذا النقطة الأولى تحدثنا عنها، ونقطة هذه النقطة الثانية، والنقطة الثالثة أشرنا بأن القول الأول هو بقاء الموضوع أو إحراز بقاء الموضوع، وقد أشكلنا على هذه، نكون الكلام قد كان في النقاط الثلاث الأولى. إذا النقطة الأخرى وهي المقصود بالوحدة الوحدة الذاتية للزمانية، هذه تضع عنوان جديد، كلام جديد، نقطة جديدة، عنوان جديد، وهو المقصود بالوحدة. ماذا نقصد بالوحدة؟ المقصود بالوحدة الوحدة الذاتية للزمانية. فلا ينافيها أن يكون اليقين متعلقا، عندما نقول وحدة ذاتية إذن لا ينافي هذا أن يكون اليقين قد تعلق بالحدوث وهذا تعلق بالبقاء. لماذا لا ينافي؟ نقول في حقيقة الأمر ينافي. فكيف تقول هنا لا ينافي؟ نقول اعتمادا على ما ذكرنا سابقا بأن النقض هو ليس نقضا تكوينيا، وإنما هو نقض اعتباري عنائي تنزيلي. أي شيء تريد أن تعبر، كيف قلنا بذلك اللحاظ العرفي الذي يجرد كل من اليقين، يجرد كل من اليقين والشك من حدوث وبقاء وتقطيع الزمان لو صح التعبير. إذن يجرد اليقين والشك من خصوصية الزمان. نقول فلا ينافيها، لا ينافي الوحدة الذاتية، أن يكون اليقين متعلقا بحدوث الشيء والشك ببقائه، فإن النقض يصدق مع الوحدة الذاتية وتجريد، لاحظ ليس فقط وحدة ذاتية وإنما وتجريد كل من اليقين والشك عن خصوصية الزمان كما تقدم في بحوث سابقة. وقد ترتب على هذا الركن عدة أمور تطرح أيضا. نحن قلنا الكلام في نقاط، انتهينا من نقطة نأتي إلى نقطة أخرى نذكر منها، يذكر من تلك الأمور، يذكر هذا الأمر، ونحن نشير خلال البحث إلى بعض الأمور وبعض الموارد والتنبيهات لو صح التعبير. نذكر منها ما قد لوحظ من أن هذا الركن يمكن تواجده في الشبهات الموضوعية. هذه النقطة كانت الثالثة أو الرابعة، الرابعة أو الخامسة. قلنا هذا الركن يمكن تواجده في الشبهات الموضوعية. مثال هذا الأمر، نقول بأن تشك في بقاء نفس ما كنت على يقين من متيقن، كنت على يقين من الطهارة تشك في بقاء الطهارة، كنت على يقين من النجاسة تشك في بقاء النجاسة، كنت على يقين من وجود زيد تشك في وجود زيد أو في بقاء زيد. هذه نقطة انتهينا منها، نأتي إلى النقطة السادسة. لا أعرف خلال البحث أي نقطة كانت، إذن الكلام منها نقول هذه نقطة أخرى تسجل الخامسة أو السادسة، بعد ذلك نأتي إلى النقطة الأخرى السادسة ربما تكون وذكرت خلال البحث. النقطة السادسة نقول ولكن من الصعب الالتزام بوجوده، أي بوجود الركن، الركن الثالث، بوجوده في الشبهات الحكمية. لماذا؟ يقول وذلك لأن الحكم المجعول تابع في، لاحظ، تابع متفرع معلول مسبب، تابع في وجوده لوجود القيود، تابع في وجوده لوجود القيود، أي قيود المأخوذة في موضوعه عند جعله، عند الجعل فلا يجعل الحكم المجعول إلا بعد أن توجد القيود أو توجد قيود الموضوع عند الجعل. إذن نقول وذلك لأن الحكم المجعول تابع في وجوده لوجود القيود المأخوذة، لوجود القيود المأخوذة في موضوعه عند جعله. فإذا كانت هذه القيود كلها، هذه الكلام كان في خطوات، هذه خطوة أخرى، نقول فإذا كانت هذه القيود كلها متوفرة ومحرزة فلا يمكن الشك في وجود الحكم المجعول، إذا نتيقن من وجود الحكم المجعول، فمن أين يأتي الشك بعد ذلك بالحكم المجعول؟ وما دامت باقية ومعلومة فلا يمكن الشك في بقاء الحكم المجعول. انتهينا منه. نأتي إلى نقطة أخرى قلنا حالة ممكنة. وإنما يتصور الشك أين؟ وإنما يتصور الشك في بقائه بعد اليقين بحدوثه. وكيف نتيقن من الحدوث؟ ليس مطلق التيقن، لا، نتيقن من وجود قيود وما يزيد على ذلك أو ما نشك بقيديته، نتيقن إذن بالحدوث. بعد ذلك نشك بارتفاع واحدة من هذه التي كانت متحققة من القيود أو الخصوصيات. هنا نقول هل هي عبارة عن قيد، هل هي عبارة عن حيثية تعليلية فلا تؤثر، أو حيثية تقييدية؟ هذا التفصيل يأتي. نقول وإنما يتصور الشك في بقائه بعد اليقين بحدوثه إذا أحرز المكلف في البداية أن القيود، أو اكتب أن الخصوصيات، أن القيود أو أن الخصوصيات كلها موجودة ثم اختلت. لاحظ لذلك قلنا اكتب أن الخصوصيات، يعني بين قيد وما يشك بقيديته، ثم اختلت خصوصية من الخصوصيات، ثم اختل قيد من تلك القيود. إذا رجع إلى القيود في الأثناء، واحتمل المكلف أن تكون هذه الخصوصية أو هذا القيد هو ليس بقيد، ليس هو عبارة عن سبب أو جزء سبب، وليس عبارة عن علة أو جزء علة، وليس عبارة عن شرط أو جزء شرط، بل بالعكس لهذا الكلام نقل، بل نقول عكس ما ذكرنا قبل قليل. لماذا؟ لأنه لو كان سببان أو جزء سبب، أو كان علتان أو جزء علة، أو كان شرطان أو جزء شرط، فإن أو جزء شرط، فإن ارتفاعه لا يؤثر لأنه حيثية تعليلية. لا ندخل، لكن مجرد لتصحيح ما ذكرنا قبل قليل، وهذا الخطأ والسهو والنسيان يصدر من الإنسان العاصي الجاني الخطأ المذنب المتحدث معكم. إذن نقول وإنما يتصور الشك في بقائه بعد اليقين بحدوثه إذا أحرز المكلف في البداية أن القيود كلها موجودة، ثم اختلت خصوصية من الخصوصيات في الأثناء، واحتمل المكلف أن تكون هذه الخصوصية من تلك القيود، من قيود الموضوع، من المعروضات لو صح التعبير. هذه مجرد للتذكير في المثال وما شرحنا بالأمس أو في البحث القادم أو في البحث الماضي عفوا السابق. واحتمل المكلف أن تكون هذه الخصوصية التي ارتفعت في الأثناء من تلك القيود، فإنه سوف يشك حينئذ في بقاء الحكم المجعول لاحتمال انتفاء قيده. لاحظ انتفاء، عندما لاحتمال انتفاء قيده أي احتمال انتفاء قيد الموضوع هنا، فيرتفع الموضوع فيرتفع الحكم. ومثال ذلك، لا ننسى مثال النار والحرارة، النار والشمس علة، الحرارة معلول، الحرارة عرض، الماء، الحديد، الحجر معروض، لا ننسى هذا المثال. نقول ومثال ذلك أن يكون الماء متغيرا بالنجاسة فيعلن بنجاسته، أن يكون الماء متغيرا بالنجاسة فيعلن بنجاسته. إذن تغير لون الماء، تغير طعم الماء، تغير أو تغيرت رائحة الماء كما بينا في المثال، ثم يزول التغير الفعلي، زال التغير، زال اللون، زالت الرائحة، زال الطعم، فالآن يشك في بقاء النجاسة أو يشك المكلف في بقاء النجاسة لاحتمال. من أين يتشك؟ لاحتمال أن فعلية التغير أي اللون، وجود اللون، وجود الرائحة، وجود الطعم، لون النجاسة أو لون النجس أو طعم النجس أو رائحة النجس، لاحتمال أن تكون فعلية التغير قيد في النجاسة المجعولة شرعا، لاحتمال أن تكون هذه عبارة عن قيد في النجاسة المزعولة شرعا، فإذا ارتفعت ترتفع النجاسة، ارتفع حكم النجاسة. وفي هذه الحالة لو لاحظ المكلف بدقة قضيته المتيقنة وقضيته المشكوكة لرآهما مختلفتين. لماذا؟ لأن القضية المتيقنة هي نجاسة، هي نجاسة الماء المتصف بالتغير الفعلي، نجاسة الماء الأصفر مثلا، نجاسة الماء المتصف برائحة النجس، نجاسة الماء المتصف أو نجاسة الماء ذي الرائحة الكريهة برائحة النجس، أو نجاسة الماء ذي الطعم القذر أو الطعم المر بطعم النجاسة، أي شيء في المقام للتقريب. نقول لأن القضية المتيقنة هي نجاسة الماء الأصفر، لنقول الآن تغير بلون النجاسة الأصفر، والقضية المشكوكة هذه لأن القضية المتيقنة هي نجاسة الماء المتصف بالتغير الفعلي وهو الماء الأصفر كما بينا في المثال، والقضية المشكوكة هي نجاسة الماء الذي زال عنه التغير الفعلي، الماء الشفاف لو صح التعبير. فكيف يجري الاستصحاب والقضية ليست بواحدة، تعدد القضية؟ وقد ذكر المحققون، هذه نقطة أخرى السابعة أو الثامنة أعطيناها عنوان، وأنت أيضا سجل هنا عنوان قبل وقد ذكر المحققون، أعطي عنوان رئيس سجل الوحدة العرفية للدقية الحقيقية. نقول أو يقول السيد قدسة نفسه: وقد ذكر المحققون أن الوحدة المعتبرة بين المتيقن والمشكوك، أن الوحدة المعتبرة بين المتيقن والمشكوك ليست وحدة حقيقية مبنية على الدقة والاستيعاب، ليست وحدة دقية، ليست وحدة حقيقية مبنية على الدقة والاستيعاب، بل وحدة عرفية على نحو. ماذا نقصد بالوحدة العرفية؟ يبين لك. يقول: على نحو لو كان المشكوك ثابتا في الواقع لاعتبر العرف هذا الثبوت بقاء لما سبق لا حدوثا لشيء جديد، بالرغم من أنه في الواقع في اللحاظ الدقي هو عبارة عن حدوث لشيء جديد، لكن العرف يرى أن هذا هو امتداد، هو استمرار، هو بقاء لذاك. نقول: على نحو لو كان المشكوك ثابتا في الواقع، أي عبارة عن حدوث شيء جديد، لاعتبر العرف هذا، نقصد الوحدة العرفية، لاعتبر العرف هذا الثبوت بقاء لما سبق لا حدوثا لشيء جديد، إذ كلما صدق على المشكوك أنه بقاء عرفا للمتيقن، كلما صدق على المشكوك أنه بقاء عرفا، ضع خطا تحت عرفا، إذ كلما صدق على المشكوك أنه بقاء عرفا للمتيقن انطبق على العمل بالشك أنه نقض لليقين بالشك، ينطبق على العمل بالشك أنه نقض لليقين بالشك، فيشمله دليل الاستصحاب للوحدة العرفية بين المتيقن والمشكوك لو صح الكلام هنا. ولا شك في أن الماء المتغير إذا كان نجسا بعد زوال التغير، وإذا حكمنا بنجاسته بعد زوال التغير، ماذا يقول العرف؟ يقول: هذه النجاسة هي نفس تلك النجاسة وهي امتداد لتلك النجاسة وهي بقاء لتلك النجاسة، أو يقول هذه نجاسة جديدة وغير تلك النجاسة. نقول العرف يقول: هذه النجاسة امتداد لتلك النجاسة، هذه النجاسة بقاء لتلك النجاسة. إذن نقول ولا أو يقول السيد قدست نفسه ولا شك في أن الماء المتغير إذا كان نجسا بعد زوال التغير فليست هذه النجاسة عرفا إلا امتدادا للنجاسة المعلومة حدوثا. إلا لاحظ ولا شك في أن الماء المتغير إذا كان نجسا بعد زوال التغير فليست هذه النجاسة عرفا ضع خطا تحت عرفا إلا امتدادا ضع خطا تحت امتدادا للنجاسة امتدادا أو بقاء سجل إلا امتدادا أو بقاء للنجاسة المعلومة حدوثا. وإن كانت النجاستان مختلفتين في بعض الخصوصيات والظروف وهي بالدقة هذه ليست هذه لكن يقول مع هذا وإن كانت النجاستان مختلفتين في بعض الخصوصيات والظروف لكن نقول مع هذا فيجري استصحاب النجاسة. لماذا؟ للوحدة العرفية لتحقق الوحدة العرفية. الآن نريد أن نميز كيف نميز وكيف يحكم العرف بوحدة عرفية وعدم الوحدة العرفية. إذن نسجل هنا عنوان نعطي هذا العنوان الجديد وكانت نقطة سابعة أو ثامنة خلال البحث نقول نسجل هذا العنوان قيود الحكم. قيود الحكم فارزة أو نضع نقطتين قيود الحكم حيثيات تقييدية وحيثيات تعليلية. نأتي بيان أيضا مسجل بعد هذا العنوان قيود الحكم حيثيات تقييدية وحيثيات تعليلية أيضا بعد ذلك. أيضا تقول قيود الحكم تقسم إلى أولا القسم الأول قيد أو قيود قيد مقوم ومنوع أي قيود مقومة ومنوعة بين قوسين تضع حيثيات تقييدية. القسم الثاني قيد غير مقوم وغير منوع أو قيود غير مقومة وغير منوعة تكتب بين قوسين حيثيات تعليلية. يدخل في المد نقول نعم بعض القيود تعتبر عرفان مقومة للحكم ومنوعة للحكم. نعم بعض القيود تعتبر عرفا أيضا ضع خطا تحت عرفا مقومة للحكم ومنوعة للحكم ضع أيضا خط مقومة ومنوعة تحت مقومة وتحت منوعة. إذن هذا القسم الأول هو مقوم ومنوع حيثيات تقييدية هذا القسم الأول من قيود الحكم. نعم بعض القيود تعتبر عرفا مقومة للحكم ومنوعة له على نحو يرى العرف أن الحكم المرتبط بها مغاير للحكم الثابت بدونها كما في وجوب إكرام الضيف المرتبط. لا ننسى عندما نقول حيثيات تقييدية مقوم منوع نتذكر المعروضات نتذكر الماء والحجر والحديد تعرض عليه الحرارة فينشأ فينتج تعدد الحرارة حرارة ماء وحرارة حجر وحرارة حديد لا ننسى هذا الأمر. نقول نعم هذا المثال لا ننسى في بالنا. نعم بعض القيود تعتبر عرفا مقومة للحكم ومنوعة له منوعة للحكم على نحو يرى العرف أن الحكم المرتبط بها على نحو يرى العرف أن الحكم المرتبط بها مغاير للحكم الثابت بدونها على نحو يرى العرف أن الحكم المرتبط بها الحكم المرتبط بهذه القيود المقومة والمنوعة يغاير الحكم الثابت بدون هذه القيود. حرارة يرى أن حرارة الماء تختلف وتغاير حرارة الحديد وتغاير حرارة الحجر، كما في وجوب إكرام الضيف، فوجوب الإكرام للضيف وبلحاظ الضيافة يختلف عن وجوب الإكرام بلحاظ الفقر بلحاظ وعن وجوب الإكرام بلحاظ الهاشمية والعلوية ووجوب الإكرام بلحاظ العلم والفقاهة. إذن نقول كما في وجوب إكرام الضيف المرتبط بالضيافة فإن الضيافة قيد منوع ومقوم، فلو وجب فإن الضيافة قيد منوع، فلو وجب عليك أن تكرم ضيفك بعد خروجه من ضيافتك أيضا بوصفه فقيرا بوصفه هاشميا بوصفه علويا بوصفه عالما، فلا يعتبر هذا الوجوب استمرارا. نقول فلو وجب عليك أن تكرم ضيفك بعد خروجه من ضيافتك أيضا بوصفه فقيرا، فلا يعتبر هذا الوجوب استمرارا لوجوب إكرامه من أجل الضيافة، بل وجوبا آخر، وجوب إكرام هذا بعنوان الفقير أو بعنوان الهاشمي أو بعنوان العالم، لأن الضيافة خصوصية مقومة ومنوعة. فإذا كنت على يقين من وجوب إكرام الضيف وشككت في وجوب إكرامه بعد خروجه من ضيافتك باعتبار فقره، لم يجري استصحاب الوجوب، لأن الوجوب المشكوك هنا مغاير، لا ننسى عرفا، مغاير للوجوب المتيقن وليس استمرارا له عرفا. وهكذا نخرج بنتيجة وهي التي بيناها نحن خلال بداية شرح هذه الفقرة وإعطاء العنوان لهذه الفقرة، وهذه النقطة خلال البحث أيضا أعطيناها العنوان، حيثيات تقييدية وحيثيات تعليمية. نقول أن القيود للحكم على قسمين عرفا، فقسم منها يعتبر مقومان ومنوعا، هذا القسم الأول، وقسم ليس كذلك، أي ليس مقوما وليس منوعا. وكلما نشأ الشك من القسم الأول المقوم والمنوع أي الحيثيات التقييدية، لم يجري الاستصحاب للتعدد كما بينا وعدم الوحدة في القضية أو في المستصحاب. وكلما نشأ القسم، لاحظ، إذن وكلما نشأ القسم، قلنا قسمين عرفا فقسم منها يعتبر مقوما ومنوعا، سجل فوق مقوما ومنوعا حيثيات، أو القسم الأول حيثيات تقييدية، وقسم ليس كذلك هذا القسم الثاني حيثيات تعديلية. وكلما نشأ الشك من القسم الأول أي المقوم والمنوع أي الحيثيات التقييدية، لم يجري الاستصحاب. وكلما نشأ القسم، وكلما نشأ الشك، فاعل نشأ، كلما نشأ الشك من القسم الثاني أي الحيثيات التعليلية أي ليس أو أي غير المقوم وغير المنوع، جرى الاستصحاب. وقد يسمى القسم الأول المقوم والمنوع بالحيثيات التقييدية، والقسم الثاني غير المنوع وغير المقوم يسمى بالحيثيات التعليلية. واضحة هذه المسألة؟ إذن عندي حيثيات تقييدية وحيثيات تعليلية. وبهذا نكون قد انتهينا من الركن الثالث، وفيه فائدة إن شاء الله لنا جميعا. يأتي الكلام في الركن الرابع، وهو الأثر العملي. الركن الرابع هو الأثر العملي، أي للحالة السابقة في مرحلة البقاء أثر عملي. فإذا لم يكن للحالة السابقة في مرحلة البقاء أثرا عمليا، أو إذا لم يكن للحالة السابقة أثر عملي، نعم، فإذا لم يكن للحالة السابقة في مرحلة البقاء أثر عملي فلا يجري الاستصحاب. إذن يشترط في جريان الاستصحاب أن يكون للحالة السابقة في مرحلة البقاء أثر عملي. فالركن الرابع هو الأثر العملي، ويأتي الكلام إن شاء الله في هذا الركن إذا بقيت الحياة وبقينا في هذه الحياة. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.